أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا وإياكم نعيش مع قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقلنا أن إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تبارك وتعالى ابتلاءات كثيرة وعظيمة وكبيرة، لكنه أطاع وامتثل واستجاب أمره واستجاب لأمر الله تبارك وتعالى، فرفع الله قدره وأعلى الله عز وجل شأنه، كما قال تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أي أنه لما امتثل أمر الله تبارك وتعالى جعله الله للخلائق أجمعين إماما، ولذلك كل أهل الديانات يمتثلون، وأهل الشرائع يمتثلون، أو أنهم يحسبون أنفسهم على إبراهيم عليه السلام، فكل ينتمي إليه، أهل الإسلام، أهل النصرانية، أهل اليهودية، كلهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أي أن إبراهيم عليه السلام جعله الله أمة، إبراهيم لوحده، إن إبراهيم كان أمة لوحده، مفرده كان أمة. ولذلك الشاعر يقول: والناس ألف منهم، ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. إبراهيم بمفرده كان أمة، لماذا؟ لأنه امتثل أمر الله تبارك وتعالى. كذلك نرى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما يقص الله عز وجل علينا قصته في سورة سماها باسمه، سورة يوسف عليه السلام. قال تبارك وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ثم بعد ذلك يقول عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يأخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين، إلى آخر ما قص الله تبارك وتعالى علينا من قصتهم. تأمل كيف أراد إخوة يوسف بأخيهم بيوسف عليه السلام، وهم أبناء نبي، لكنه جرى في دمائهم وعروقهم ما يجري في دماء الناس جميعا، أرادوا أن ينزلوا العقوبة أو أن ينكلوا بأخيهم القريب من أبيهم يعقوب. له منزلة عند أبيه يوسف لأنه كان الأصغر، ويقال أن أمه ماتت وهم من أم وهو من أم وهم من أم أخرى، وأمه ماتت وهو صغير، فكان أبوه يحنو عليه ويرأف به ويرحمه، هذه المحبة جعلت إخوانه يحقدون عليه. فماذا فعلوا؟ هموا وقرروا وخططوا وتآمروا على أخيهم، أرادوا أن يبعدوه عن وجه أبيهم، وأرادوا أن ينكلوا به، وهموا حتى بقتله، لكن هم أرادوا ذلك والله تبارك وتعالى أراد غير ذلك. هم أرادوا له الجب والله أراد له قمة الحب. هم أرادوا له أن يبعدوه عن أبيه فتعلق قلب أبيه به أكثر. هم أرادوا أن ينزلوا من قدره فأعلى الله تبارك وتعالى شأنه. فلا يمكن أن تكون الأمور كما نرى أن في ظاهرة يكون شر، بل ربما هذه الأمور التي نحسبها شرا هي الخير المحض. ولذلك أعلى الله تبارك وتعالى شأن يوسف عليه السلام، فإنه دخل الجب، ألقي في الجب، ثم بعد ذلك دخل السجن وتعرض لفتنة امرأة العزيز وتعرض لما تعرض له، لكن الله تبارك وتعالى في آخر القصة أعلى قدره وشأنه، وقال تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وفي آخر القصة في آخر الصورة قال تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سبحانه وتعالى عليم
لا تخفى عليه خافية، حكيم في فعله، يضع الأمر في نصابه، ثم رفع يديه إلى السماء وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهل ضيع الله تبارك وتعالى نبيه يوسف؟ أبدا، إنما أثنى الله عليه أنه من المحسنين قبل أن يلي الحكم، وهو عبد وهو في السجن حتى، إن نراك من المحسنين، قالوا له من كان له في السجن إن نراك من المحسنين، وكذلك بعد ذلك أثنى الله عليه ووصفه بأنه من المحسنين، فلما كان من المحسنين والمخلصين والمخلصين رفع الله تبارك وتعالى قدره وأعلى شأنه. كذلك أيضا موسى عليه السلام مع الخضر، يعني أمرنا الله أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف في كل أسبوع مرة، في كل يوم جمعة نقرأ هذه السورة. لماذا؟ لأن هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى وعدد فيها أربعة أو أربعا من الفتن يتعرض لها الناس في الدنيا، فتنة الدين وفتنة العلم وفتنة المنصب والجاه وفتنة الدنيا. هذه الفتن قد يمر الإنسان بها كلها أو يمر بعضها، لكنه لا بد أن يمر على فتنة من هذه الفتن، وعلمنا الله تبارك وتعالى في السورة كيف نتقي هذه الفتن إذا ما تعرضنا لها. من ضمن ما ورد في هذه السورة قصة موسى مع الخضر، لما قال تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق بعدما أخذ عليه المواثيق، انطلق، تأمل، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. من اللي خرقها؟ موسى عليه السلام، الخضر خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، جئت شيئا إمرا، لأنك ستهلك الناس جميعا. ولذلك تأمل قول موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لم يقل لتغرقنا، إنما هو مهتم بالناس، وهكذا شأن الأنبياء، اهتمامهم بالناس قبل اهتمامهم بأنفسهم، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، غلام صغير لقيه الخضر فقتله، قال أقتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، ما هذا الذي فعلت، انت ارتكبت جريمة كبيرة، تقتل نفسا، تقتل صبيا صغيرا لم يرتكب ذنبا ولم يرتكب معصية ولم يفعل شيئا يغضب الله، لماذا تقتله؟ فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأمل حينما ننظر إلى هذه الأمور التي فعلها الخضر، أولا خرق السفينة، ثانيا قتل الغلام، ثالثا بنى الجدار لقوم لئام، ظاهر هذا الأمر أن فيه مفسدة، ظاهره فيه مفسدة، في خرق السفينة مفسدة، في قتل الغلام مفسدة، يغرق السفينة ليغرق أهلها، يخرق السفينة ليغرق أهلها، يقتل غلام صبي لم يرتكب ذنبا، ثم يبني جدار لقوم لئام، يعني طلبوا منهم استطعام أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بعد نهاية القصة قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهذا الأمر الذي بدا لموسى أنه فيه شر عظيم، لما فسر له الخضر تبين أن الخير كل الخير هو ما فعله الخضر، وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.